بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: ما جرى عليه أمر قوم من المستضعفين بعد الصلح؟ قال ابن إسحاق: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه أبو بصير. وابن هشام رحمه الله هنا لم يذكر إسنادا، مع أن هذا الحديث الذي سنقرأه هو في صحيح البخاري إلا بعض الألفاظ. قال: أتاه أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية، قال: وهو من ثقيف، كان حليفا لبني زهرة، وكان ممن حبس بمكة، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب فيه أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة والأخنس بن شريق ابن عمرو بن وهب الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رجلا من بني عامر بن لؤي ومعه مولى لهم، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الأزهر والأخنس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، أي من العهد والاتفاق، والعهد الذي يبرم بين المسلمين وبين الكافرين يجب الوفاء به، إن كان الكفار يوفون به ولا يغدرون فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، كما قال الله عز وجل: ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. فانطلق إلى قومك. قال: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ قال: يا أبا بصير، انطلق، فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. فانطلق معهما حتى إذا كان بذي الحليفة، يعني لازال قريبا من المسجد النبوي، قريب من المدينة. كم المسافة من المسجد النبوي إلى ذي الحليفة؟ أما المدينة فقد صارت منها الآن، لا يصلح أن تقول كم من المدينة إلى ذي الحليفة، لأن ذي الحليفة صارت من المدينة، لكن كم من المسجد النبوي إلى ذي الحليفة؟ كم بالكيلو؟ 13 أو 14 كيلو من المسجد النبوي. قال: فلما بلغ، أو قال: حتى إذا كان بذي الحليفة جلس إلى جدار، وجلس معه صاحباه، فقال أبو بصير: أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ قال: نعم. قال: أنظر إليه؟ قال: أنظر إن شئت. قال: فاستله أبو بصير ثم علاه به حتى قتله. وخرج المولى سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد يجري 14 كيلو. خرج من ذي الحليفة يجري هذه المسافة كلها، فإنه قد شعر بالموت. قال: وهو جالس في المسجد، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم طالعا قال: إن هذا الرجل قد رأى فزعا. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك، ما لك؟ قال: قتل صاحبكم صاحبي، فوالله ما برح حتى طلع أبو بصير متوشحا السيف حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، وفت ذمتك وأدى الله عنك، أسلمتني بيد القوم، وقد امتنعت بيدي أن أفتن فيه أو يعبث بي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه محش حرب لو كان معه رجال. هذه اللفظة عند ابن إسحاق كما ترى بغير إسناد، ولكن اللفظة الصحيحة التي في صحيح البخاري قال: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، ويل أمه مسعر حرب أو مسعر حرب لو كان معه رجال. قال: ثم خرج أبو بصير حتى نزل العيصة من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا يأخذون إلى الشام، وبلغ المسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بصير: ويل أمه محش حرب لو كان معه رجال. استفادوا من هذه الكلمة وقالوا: ما دام الرسول يقول هذا سيضرم حربا، إذن ننطلق إليه. قال: فخرجوا إلى أبي بصير بالعيص، فاجتمع إليه قريب من 70 رجلا منهم، فكانوا قد ضيقوا على قريش لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه، ولا تمر بهم عير إلا اقتطعوها، حتى كتبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله بأرحامها إلا آواهم، فلا حاجة لهم بهم، فآواهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا عليه المدينة. الحديث في صحيح البخاري لكنه فيه بعض الزيادات في هذه الرواية التي عند ابن إسحاق. قال ابن هشام: أبو بصير ثقفي. قال ابن إسحاق: فلما بلغ سهيل بن عمرو قتل أبي بصير صاحبهم العامري أسند ظهره إلى الكعبة ثم قال: والله لا أؤخر ظهري عن الكعبة حتى يؤدى هذا الرجل. فقال أبو سفيان بن حرب: والله إن هذا لهو السفه، والله لا يؤدى ثلاثا. فقال في ذلك موهب بن رباح أبو أنيس حليف بني زهرة. قال ابن هشام: أبو أنيس أشعري، يعني من أهل اليمن الأشاعرة. أتاني عن سهيل ذرء قول فأيقظني، وما بي من رقاد، فإن تكن العتاب تريد مني فعاتبني، فما بك من بعادي. أتوعدني وعبد مناف حولي بمخزوم ألهفا من تعادي، فإن تغمز غناتي لا تجدني ضعيف العود في الكرب الشداد. أسامي الأكرمين أبا بقومي، إذا وطئ الضعيف بهم أرادي، هم منعوا الظواهر غير شك إلى حيث البواطن فالعوادي. بكل طمرة وبكل نهد سواهم قد طوين من الطراد، لهم بالخيف قد علمت معد رواق المجد رفع بالعماد. فأجابه عبد الله بن الزبعرى فقال: أمسى موهب حمار سوء أجاز ببلدة فيها ينادي، فإن العبد مثلك لا يناوي سهيلا، ضل سعيك من تعادي. فأقصر يا ابن قين السوء عنه، وعد عن المقالة في البلاد، ولا تذكر عتاب أبي يزيد، فهيهات البحور من الثماد. وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في تلك المدة، فخرج أخواها عمارة والوليد ابن عقبة حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذي بينه وبين قريش في الحديبية، فلم يفعل أبى الله ذلك. وهذا أيضا في البخاري. قال ابن إسحاق: فحدثني الزهري عن عروة بن الزبير قال: دخلت عليه وهو يكتب كتابا إلى ابن أبي هنيدة صاحب الوليد بن عبد الملك، وكتب إليه يسأله عن قول الله تعالى: إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال ابن هشام: واحدة العصم عصمة، وهي الحبل والسبب. قال: أعشابني قيس بن ثعلبة: إلى المرء قيس نطيل السرى، ونأخذ من كل حي عصم. وهذا البيت في قصيدة الله: واسألوا ما أنفقتم، وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. قال: فكتب إليه عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه. فلما هاجر النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام أبى الله أن يرددن إلى المشركين، أن يرددن إلى المشركين، إذا هن امتحن بمحنة الإسلام فعرفوا أنهن إنما جئن رغبة في الإسلام، وأمر برد صدقاتهن إليهم إن احتبسن عنهم، وإنهم ردوا على المسلمين صداق من حبسوا عنهم من نسائهم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ورد الرجال، وسأل الذي أمره الله به أن يسأل من صدقات نساء من حبسوا منهن، وأن يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم إنهم فعلوا. ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء كما رد الرجال، ولولا الهدنة والعهد الذي كان بينه وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يردد لهن صداقا، وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد. وهذا من قوله: فحدثني الزهري، مرسل من مراسيل عروة، ولكن بعضه صحيح وقد ثبت في الصحيح ومر بنا في تفسير الآيات من تفسير ابن كثير، وأنه من منع مهرها من النساء في مكة فإنها تأخذ مقابل ما منعت مهر المرأة التي ذهبت إلى المدينة من مهر زوجها. قال ابن إسحاق: وسألت الزهري عن هذه الآية وقول الله فيها: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فقال: يقول إن فات أحدا منكم أهله إلى الكفار ولم تأتكم امرأة تأخذون بها مثل الذي يأخذون منكم، فعوضوهم من فيء إن أصبتموه، فلما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال كان ممن طلق عمر بن الخطاب طلق امرأته قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة وأم كلثوم بنت جرول أم عبيد الله بن عمر الخزاعية فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شركهما. هذا عند ابن إسحاق عن الزهري لكنه قد صح في صحيح البخاري. كان المشركون العرب يعددون حتى قبل الإسلام، فتجد الرجل يتزوج الثلاث والأربع والخمس والست والعشر، حتى أن بعضهم أسلم وتحته عشر نسوة، أسلم وتحته عشر نسوة، ففارق ستا وأبقى أربعا، وبعضهم هكذا عنده أكثر من أربع وبعضهم أربع ونحو ذلك. فعمر عندما هاجر طلق اثنتين ممن لم يسلم من نسائه. قال ابن هشام حدثنا أبو عبيدة أن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما قدم المدينة ألم تقل يا رسول الله إنك تدخل مكة آمنا؟ قال بلى، أفقلت لكم من عام هذا؟ قالوا لا. قال فهو كما قال لي جبريل. وهذا الحديث في صحيح البخاري، ويا ليت بن إسحاق يأتي لنا بالروايات الثابتة التي أسانيدها واضحة وصحيحة، ولكن كثيرا ما يأتي بالمنقطعات والمعلقات، والأحاديث بعضها في الصحيح بعضها في الصحيح، ومن هذا الحديث أنه قال لعمر قال له عمر أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى، فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. هذه رواية البخاري. انتهينا من أي غزوة؟ ما تسمى غزوة؟ ما يقال لها غزوة؟ تسمى غزوة، صلح الحديبية تسمى غزوة أيضا. نعم انتهينا منها. وكانت في أي عام؟ كانت في أي عام عندك؟ في العام السادس من الهجرة. ما هي الغزوة التي بعدها؟ عند الصغير ذاك الذي رفع يده عندك؟ خيبر. نعم بعدها خيبر في العام السابع. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.